إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قضية التحقيق، أنك دعيت إلى التحقيق معك في مشكلة من المشاكل واكتشفت أن ذلك المحقق يملك كل الأدلة التي تدينك، فهو عن طريق كاميرات المراقبة استطاع أن تصورك تلك الكاميرات وأنت متلبس بالجريمة، والطرف الآخر كان قد سجل لك مكالمات تثبت أنك أولا تخطط الجريمة ثم تعترف بأنك ثم تقر أنك ستفعلها ثم تعترف أنك فعلتها. بالإضافة إلى ذلك، فكل ملابسات الجريمة، كل الأدلة أنك متهم، بل بالعكس لا سبيل لك للنجاة. علمت كل هذه المعلومات قبل أن تجلس على المكتب ليحقق أو تقف أمامه ليحقق معك. كيف يكون حالك حال التحقيق؟ هل ستعترف؟ إن هذه هي شعبان، أنك في شعبان ارتكبت طوال العام ارتكبت ذنوبا كثر، أسأل الله أن يتوب علي وعليك، ارتكبت موبقات وكبائر وبلاوي معاصي، ففي هذه الأيام أيام شهر شعبان ترفع تلك الصحيفة التي فيها كل شيء. إن كثيرا من الناس استخدم أني أملك سي دي عليها كل، فهذه الصحيفة هي فيها كل شيء، كل شيء بالصوت والصورة. أنت حال المعصية مصور، أنت حال المعصية كل كلمة، لا أنت طيلة أيامك كل وقت مكتوب كل شيء. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نكتب وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمام هذه الجريمة التي ارتكبتها في حق نفسك ومنهم ظالم لنفسه، ليس أمامك إلا الاعتراف. وبعد الاعتراف ليس ثمة إلا عفو الله. لذا أولا في شعبان، مع انتصاف شهر شعبان ذهب النصف وبقي النصف، أولا لابد أن تعترف، تعترف أنك مذنب، تعترف أنك مخطئ، تعترف أنك مقصر، تعترف بجريمتك بأنك ظلمت نفسك بارتكاب كثير من المعاصي. إن من أسوأ الآفات الموجودة في عصرنا أن كثيرا منا يبرر المعصية. لو نقرب عشان تخط الرقاب، حرام عشان ما حدش يتخط الرقاب. إن, 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 إن الاعتراف بأنك مذنب أول السبل إلى توب. إن عندما تتخيل قصة ماعز، لابد ألا تغيب أبدا طيلة حياتك عن قصة ماعز رضي الله. إن ماعزا لما زنى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت، وهو محصن يعني هو متزوج، معنى ذلك أنه عالم أنه سيقتل رجما، كما قال أحد أصحابه ما بال هذا ما صبر على نفسه حتى يقتل قتل الكلب. فقصة ماعز أنه لما زنى ذهب إلى رسول الله مباشرة قال إني زنيت فأقم علي الحد، قال طهرني. فكثير منا إذا زنى فهو لديه من المبررات بأن يقنع نفسه أنه لابد أن يزني، لأن زوجته مقصرة، لأنه الشبق عنده مرتفع، لأنه هي التي غوته. لابد أن ألا تبرر معصيتك، أنت أذنب، ليس سمت مقدمة ومؤخرة، في النهاية أنت اعترف بذنبك وقل تبت إلى الله، فتبدأ اليوم في سرد كل ذنوبك على مدار عام. فهذه صحيفة إن الأعمال ترفع عدة مرات، فهناك رفع يومي، الأعمال ترفع في صلاة العصر وصلاة الفجر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر والعصر مشهودة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثانيا ترفع في يومي الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان يومين ترفع فيهما الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ثم الأعمال ترفع رفع سنوي في شهر شعبان، فهناك رفع يومي وهناك رفع أسبوعي وهناك رفع سنوي، فلابد في كل يوم أن تعترف أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا ظالم لنفسي، أنا ارتكبت الأثام، أنا ارتكبت الخطايا، أنا فعلت، أنا فعلت، لكي تتوب. إنك إن لم تقر بذنبك وتعترف أنه ذنبا فلن تتوب. كثير من الناس يشرب السجائر، يشرب الدخان، وهو لا يعترف أنها ذنب، هو لا يقر، هي ذنب صغير، لما أتوب؟ هو يحادث النساء، طبيعة المجتمع واختلفت العصور واختلفت الأزمنة، وصار الأمر عاديا أن يحدث الرجل امرأة أو تحدث المرأة رجلا، فلا يعترف أنه ذنب، كيف يتوب؟ هناك من يزني لأنه عنده مشكلات في بيته فيقول لابد من حال، فهو لا يتوب. إذن البداية اعترف أنك مذنب. إذا اعترفت أنك مذنب، إن من أول شروط التوبة الإقلاع. أول شرط من شروط التوبة الإقلاع، أن تقلع عن الذنب. فنبدأ مرحلة اليوم أني أقر أني أذنبت ثم أقلع عن الذنب. ثانيا العزم على عدم التوبة، على عدم العودة. العزم أن يكون هناك قرار قلبي يقيني أني لن أعود إلى الذنب أبدا، لن أعود أبدا. وهذه التوبة النصوح،
ألا تعود إلى نفس الذنب مرة أخرى. أنا ضعيف وفي الغالب سأعود، والفتن والشهوات كثر فغالبا سأعود. خذ القرار بأنك لن تعود، وعلق قلبك بربك ولن تعود. ثانيا، اقطع كل علاقة لك بالذنب. إن كثيرا منا هو يرتكب الذنب ويبقي بقايا من آثار الذنب، صور، رسائل، أرقام هواتف، أماكن. امحو كل هذا من ذاكرتك ومن الواقع حتى لا تعود إلى الذنب مرة أخرى. إنه أنت تقف أمام الله. أمام من؟ الله. إن كثيرا منا إذا وقف أمام محقق آدمي فهو يرتجف، بل قد يبول على نفسه من شدة الموقف. فماذا إذا أوقفت بين يدي الله؟ يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا. المجرم هو كل من اقترف ذنبا أو معصية وهو واقف أمام ربه، فلا يملك إلا أن ينكس رأسه أمام الله حياء من ذنبه، لأنه ليس ثم سبيل للإنكار. يقولون أن أنواع الحساب ثلاثة. أنواع الحساب ثلاثة. أول نوع من أنواع الحساب قوم عفى الله عنهم، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الذي قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. هؤلاء قوم لا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون. ومع كل رجل من 70,000 70,000، هذه الفئة الأولى، أسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم الفئة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا هو العرض، أنه تعرض ذنوبك على الله. فيأتي الله سبحانه وتعالى كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يدني العبد المؤمن من كنفه، يقربه منه، يدنو، فيقول له: أي فل، من الذي يقول؟ الله لمن؟ للرجل من أهل الجنة. ركز ركز في هذه، أن الرجل من أهل الجنة، من أهل الجنة، ثم يدنيه الله من وهو من أهل الجنة، فيقول له: أي فل، لما فعلت كذا يوم كذا وكذا وهو من ايه؟ ركز، ان اهل الجنة، اسأل الله ان يجعلني واياكم من اهل الجنة، ان الرجل من اهل الجنة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له: انت ارتكبت المعصية دي ليه؟ ارتكبت الذنب ليه؟ لماذا اقمت على هذه المبقى؟ لماذا فعلت؟ فكيف يكون ردك امام الله؟ لذا كان الرجل من السلف يقول: والله لو أتاني الله بالمغفرة لأهمني منه الحياء. يقول: لو أن الله غفر لي فإني أستحي منه. هذا هو موطن الحياء. يقول: إن الرجل لا يذنب الذنب الصغير في حق أخيه فلا يزال مستحيا منه كلما لقيه. فأنت تذنب في حق الله جل جلاله وأنت من أهل الجنة، ثم يدنيك الله من كنفه فيقول لك: لما فعلت كذا يوم كذا وكذا؟ هو أنت نمت عن صلاة الفجر النهاردة ليه؟ هو أنت جيت متأخر النهاردة ليه؟ لماذا أتيت متأخرا في صلاة الجمعة ودخلت بعد ما وصى عيد الإمام؟ لماذا فتتك صلاة العصر في جماعة؟ لماذا لم تقشع في هذه عن التقصير في الطاعة؟ فما بالك عزيزي، لماذا كذبت؟ لماذا فعلت؟ فإذا كنت من أهل الجنة ماذا ستقول الله جل جلاله أنت من الجنة؟ فيقول يا رب ألم تسترني؟ أنا ارتكبت ذنوب ومعاصي، ألم تسترني؟ قال نعم، سترتك في الدنيا واليوم أغفر لك، خذوه إلى الجنة. هذا يسمى حسابا يسيرا، أنه تعرض عليك بعض الذنوب. في إحدى الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول اخفوا عنه كبار ذنوبه وأظهروا صغارها، فهو ينظر إلى صحيفته فيرى ذنوبا صغارا فيقول يا رب لي ذنوب لا أراها هنا، يقول سترتك في الدنيا واليوم أغفرها لك، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو الحساب اليسير. أما الآخر وهو الحساب الصعب، أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد فيعرفه بذنوبه، يقول له فعلت كذا وكذا، يقول لم أفعل، فعلت لم أفعل، فعلت لم أفعل، لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، فيختم على فيه، فيختم على فيه، وتتكلم أعضاؤه فيقول الفم كذبت، وتقول العين نظرت، وتقول الأذن سمعت، وتقول اليد بطشت، وتقول الرجل سعيت، ويقول الفرج زنيت، فينطق الله لسانه فيقول تبا لكن فإني عن كن كنت أناضل. لو أنا تخيلت أنا أي الثلاثة، إذا اعترفت بذنوبي وأقررت بها وتبت وأقلعت وعزمت وندمت، وهذه من شروط التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم التوبة، أني ندمت على ما كان من تفريط، يا ويلتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ندمت على ما كان مني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هذا الخليل الذي أخذك إلى المواقع المشبوهة، الذي أخذك إلى نساء، الذي أخذك إلى مقاهي، الذي أخذك إلى مخدرات، الذي أخذك إلى خمر، الذي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان يقول الله جل جلاله لقد صدق إبليس فيكم ظنه، أن إبليس اجتهد ليغويك، وهو ظن ظنا يقين، أو ظن هنا معنى يقين أنك ستتبعه، فاتبعته فتأتي يوم القيامة ليكون يوم الحسن. لذا اعترف بذنوبك هنا قبل أن ينقضي شهر شعبان، اعترف بذنوبك وأقر أنها ذنوب حقيقية، اعترف، ثم بعد الاعتراف العزم على عدم العودة، الإقلاع، ثم العزم على عدم العودة، ثم الندم، ثم استبدل الأعمال السيئة بأعمال صالحة. إذن أول وأهم واجب في مثل هذه الأيام الاعتراف بالذنب، وإذا اعترفت بذنبك تب، إذا اعترفت بذنبك تب، إذا تبت أقلع، إذا أقلعت عزم على عدم العودة، إذا عزمت على عدم العودة اندم على ما فات من إسرافك وعصيانك، ثم إذا ندمت فاستبدل. لذا عنصرنا الثاني تحول، تحول، تحول من معاص إلى مطيع، تحول من غافل إلى ذاكر، تحول من جاهل إلى عالم، تحول من دنيوي إلى أخروي، لابد أن تتحول. التحول هذه أنت بيدك الآن آليات التحول، لديك القدرة على أن تتحول، أنت تملك زمام الأمر، فالدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. فأنت في الدنيا تملك أن تغير ما في صحيفتك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتحول من المعصية إلى الطاعة، تحول. أنت تملك آلات التحول، اترك المعصية لله، تحول من المعصية إلى الطاعة، استعن بالله. إن نصف الدين استعانة، إياك نعبد وإياك، فاستعن بالله على أن تتحول. إن النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالدعاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى وشي الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم حتى يكون الإيمان قوي بمكان أن يستطيع أن يقف أمام الذنب فيقول له لا. إن كثيرا منا يملك تلك الهواتف المحمولة وهو لا يستطيع أن يقول لا. نريد لكل منا، أسأل الله أن نكون كذلك، أن كل منا يقف أمام المعصية كما وقف ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، إني أخاف لقاء الله، إني أخاف الله، إني أخاف حساب الله، إني أخاف الله، إني أخاف عذاب الله، إني أخاف الله، إني أخاف عذاب النار، إني أخاف الله، إني أخاف من الخلود في النار. لذا تحول، دع المعصية لله. أيها المقيمون على معاصي، أيها المقيمون على المعاصي، خافوا من الحساب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. ويحذركم الله نفسه، الله يحذرنا نفسه، إن بطش ربك لشديد لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. خذوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. لذا تحول قبل أن يأتي الموت، والموت يأتي بغتة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. أيها العاصي، كن على يقين أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فتخيل أنك تموت وأنت على معصية. إن كنت أقول أن من أسوأ أشكال الميتة أنك عندما تنظر بالأمس القريب، الأمس الماضي، إن مات 100 لا تجد إلا واحدا مات على طاعة، و99 أغلبهم مات على معصية، فهو في يده دخان، أو جالس على مقهى يحمل شيشة، أو يشاهد. إن أغلب من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موت الفجاءة أخذة أسف، الله غضب عليه لإقامته على المعصية فأماته على معصيته، فيبعث يوم القيامة وفي يده السجارة، فيوقف بين يدي الله جل جلاله فيسأل أأمرتك بهذا؟ أكنت أتظن أنك تتقرب لي بهذا؟ أتظن أن بعدما رأيتك بمثل هذه الحالة أدخلك الجنة؟ فماذا ستقول لله؟ إن الأمر لا ينطبق على العاصي فقط، ولكن ينطبق على المفرط. تخيل يا من تركت صلاة الفجر في جماعة أنك ميت وأنت نائم، لبعثت نائما أمام الله فأوقظت فسألك لما لم تصلي الفجر؟ ألم تعلم أنه فريضة؟ ألم تعلم أن الفجر وقته محدود ينتهي بإشراق الشمس؟ لما آثرت النوم على فريضتي؟ ألم تعلم أنها فرض؟ أيها المفرط في طاعة الله، إنك ستسأل لماذا فرطت؟ لماذا قصرت؟ لماذا لم تقم بطاعة الله؟ لماذا لا تحفظ كتاب الله؟ لماذا لم تتعلم السنة؟ لماذا لم تتعلم أحكام الصلاة؟ لماذا لم تتعلم أحكام الوضوء؟ لماذا لم تتعلم أحكام الغسل؟ لماذا لم تتعلم أحكام الصيام؟ لماذا لم تتعلم أحكام العقيدة؟ لماذا لم تتعلم إن لو جلسنا لنسأل كل منا على حدة، ما هي أسماء أبناء رسول الله؟ فالكل. لكن إذا سألنا عن أسماء المنتخب أو الأهلي أو الزمالك أو الفرق الأجنبية التي صار أبناؤنا يحفظون أسماءهم أكبر من أسماء أهليهم، فماذا تنتظر؟ فماذا ننتظر؟ لذا تحول قبل أن يأتي الموت فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيكون الرد إنها كلمة هو ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم. أنت تملك آلات التغير، ابدأ في حفظ كتاب الله وموت وأنت تحفظ، ابدأ في المحافظة على صلاة الجماعة وتكبيرة الإحرام، ابدأ في المحافظة على سنن الراتب، ابدأ في المحافظة على سنن النوافل. ابدأ بالأذن رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت خشخشة عليك بين يدي بالجنة، فبما سبقتني؟ قال ما توضأت في ما أحدثت في لعاد ساعات من ليل أو نهار إلا توضأت، ما توضأت إلا صليت ركعتين. ابدأ بصيام يوم ويوم، ابدأ بصيام يوم في الأسبوع ثم يومين في الأسبوع ثم يوم ويوم ثم 20-30 يوم 25-27 يوم. إن العلماء عندما يتكلمون عن العلة، ما السر في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليل. فقالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، فإذا كانت الأعمال ترفع فآخر شيء مرفوع صائم 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 صائم، ألا يدخل الجنة بموعود رسول الله يدخل الجنة. ثانيا قالوا أن صحيفة الإنسان طوال العام بها شهوات، فالإنسان وهو صائم، قال رسول الله في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فتلك الآليات التي ارتكبت بها المعصية أنت حرمتها من ملذاتها مطعما ومشربا وشهوة، فكأنك تعاقبها على ما اقترفت من سالف العصيان، فتكون النتيجة أنك تركت كل هؤلاء لله. فالله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا فإنه لي وأنا أجزي به. هذه العلة في صيام شهر شعبان. لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له. فليس هناك عمل عبادة على الإطلاق تعدل الصيام، لأن الصيام أنت تترك الطعام والشراب والشهوة 16 ساعة. قالوا أن الحج عبادة طويلة، فالحج عبادة طويلة ولكنك فيها تأكل وتشرب وتأتي شهوتك حتى تلبس الإحرام، وإذا انتظمت في لبس الإحرام فلن يكون أكثر من 3 أيام أيام الحج، لكن في رمضان شهر كامل. لذا صوم شهر شعبان. المهم التحول، كل منا ينبغي أن يتخيل هو مشهد واحد، أن الموت جاءك وأنت على هذه الحال، أترضى أن تموت؟ أو لو سئلت ها إذا جاء الموت أتقبل أن تموت الآن؟ فكثير منا يقول لا مستحيل، لست مستعدا تماما. إذن تحول من المعصية إلى الطاعة، اترك المعصية لله. إنك أقمت على المعاصي شهورا وسنين فتحول، اترك تلك المعصية لله. تخيل أنك مت على معصية، ماذا ستقول لرب العالمين؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاستغفر، تب إلى الله وأقلع عن الذنب وتحول. تلك الأوقات التي قضيتها في معصية الله اقض مثلها في طاعة الله. تلك الجارحة التي نظرت إلى معاصي الله لابد أن تعاقب، لأنه نفس الوقت وأكثر وكمن أكبر تقضيه في طاعة الله. نظرت إلى معصية الله تنظر إلى المصحف. تلك الأذن التي سمعت معصية الله بقدر ما سمعت بل أضعاف أضعاف تسمع طاعة الله. ذلك الفم الذي تكلم في معصية الله أضعاف أضعاف يتكلم في طاعة الله. تلك اليد التي بطشت في معصية الله لابد أن تعاقب بأن تقوم بأعمال حسنة تعول تلك الأعمال. تلك الرجل التي سعيت في معصية الله لابد أن تسعى في طاعة الله ليكون تحول إحلال واستبدال. حتى إذا جاء الموت تكون كما قال معاذ مرحب بحبيب جاء على فاقة، أو تكون كما قال بلال، أو تقول كما قال بلال رضي الله عنه اليوم ألقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. إذن قاعدة اعترف بكل ذنب صغير وكبير. اثنين تحول، اترك الذنب لله وتحول من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر لعلك يأتيك الموت وأنت قريب من ربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من قواعد المعاصي أن المعصية الصغيرة تأتي بمعصية أكبر منها ثم أكبر ثم أكبر، ولا يقف الأمر في المعاصي عند حد، بل المعاصي تتنوع وتتبدل وتكبر. فهذه قاعدة في المعاصي. كذلك في الدنيا، الدنيا إن كثيرا منا يشتهي مالا، فإذا جاء المال فهو لا يشبع، فهو يشتهي أن يملك الدنيا أجمع. قاعدة الزيادة، قاعدة الزيادة، أن الإنسان إذا كان في معاصي الأمر لا يقف عند حد. لذا عندما تتأمل حال الغربي فهم بدأوا في معاصي غريبة، إني أتعجب كثيرا عندما تقرأ في كتاب الله وهو يتكلم عن معصية آل لوط عليه السلام، قوم لوط عليه السلام، وهم لم يسبقهم أحدا من العالمين، عالم الإنس وعالم الجن، في تلك المعصية أن يأتي الرجل الرجل أو المرأة المرأة. لذا إذا فتحت باب المعاصي فباب المعاصي لا يغلق. فنحن نريد الاستحلال والاستبدال بزيادة، زيادة الطاعة، إنه ينبغي أن تكون دائما في زيادة مع الله، أنت تتاجر مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فأنت لن تبيع نفسك لله فلا تكتفي، العبادة ليس لها حد ولا تنتهي، بل لابد أن تعبد ربك حتى يأتيك فلا بد أن تكون في زيادة. لا تكتفي بأنك حفظت كتاب الله، ادخل في عالم القراءات، هذا عالم واسع ودنيا، ادخل في عالم القراءات. لو سئلت يوم القيامة لما لم تتعلم قراءة القرآن، ماذا ستقول؟ ادخل تعلم الحديث، تعلم السنة، تعلم الفقه، تعلم دين، تعلم كل، اقرأ في السيرة، اقرأ في التاريخ الإسلامي، اقرأ، تعلم إن هذا الدين علم، وكلما ازددت علما ازددت تعبدا. كنت تقرأ جزءا في يوم، فاجعله جزئين وثلاثة وعشرة وختمة. إن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ ركعة، يقرأ، يصلي ركعة يقرأ فيها القرآن كله، وذلك كله ليلة. فلماذا لا تنافس؟ فزيادة في العبادة أنك كل يوم لابد أن تحدث لك زيادة. كنت تقرأ فزيد في القراءة، كنت تصلي فزيد في الصلاة، كنت تسبح فزيد في التسبيح، كنت تتصدق فزيد في الصدقة، كنت تصل رحمك فزيد في صلة الرحم، كنت تبر والديك فزيد في تربية في بر الوالدين، كنت تحسن إلى الناس، كنت، لأنه القاعدة، ومن لم يكن في زيادة فإنه في نقصان. فالزيادة ثانيا، وهذه أهم قاعدة في الموضوع على الإطلاق، أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لما كان أحدهم في درسه فقال لهم من كثرة ذكره إني أسمع في رأسي دوي كدوي النحل من الذكر. هو يريد أن يذكر، فذهنه قلبه يعمل يذكر يذكر يذكر، فهو يشعر كأنه هناك دوي نحل في رأسي من كثرة الذكر. كان أبو مسلم الخولاني يذكر الله حتى يقال مجنون، فسأل الرجل أهو مجنون؟ قال هو دواء الجنون. فاجعل ذكر الله لك سجيه، لا تفتر عن ذكر الله، لا تمل عن ذكر الله، لا تمل من قراءة القرآن، لا تمل من قراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل من كتابة الأجر حتى تمل أنت من العمل. فأنت تقرأ القرآن فتمل، فتقرأ المصحف فيقف الأجر، ولكن طالما أنت تقرأ فالأجور تكتب، فالأجور تكتب. فكونوا في زيادة، تاجروا مع الله، إن الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يحب أن يعطيكم، يحب أن يجود عليكم، يحب أن يتكرم إليكم. إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرضوا لنفحات الله بدوام ذكره، بدوام الإقامة على طاعته. فرصة للحج لا تتأخر، فرصة للعمرة لا تتوقف، فرصة لأن تساهم في إعمار بيت من بيت الله، من بيوت الله، لا تتأخر، لا تفكر، إنك إن فكرت لن تفعل، لا تفكر، بمجرد أن قيل لك افعل أفعل إن شاء الله ثم تفعل. إذن اعترف ثم تحول ثم زيد، اعترف بذنوبك ثم أقلع عنها، تحول من الذنب إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، من الجهل إلى العلم، من التكاسل إلى العبادة، ثم زيد، لا تقف عبادتك عند حد. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نعوذ برضاك من سخطك يا رب، نعوذ برضاك من سخطك يا رب، نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك، من عقوبتك، بك، منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا كل ذنب، رب اغفر لنا كل ذنب، ربنا لا تدع لنا ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا غفرته ربنا. رب اغفر لنا ذنبنا هو كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب اسلل سخيمة صدورنا، رب اسلم سلنا سخيمة صدورنا. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قضية التحقيق، أنك دعيت إلى التحقيق معك في مشكلة من المشاكل، واكتشفت أن ذلك المحقق يملك كل الأدلة التي تدينك، فهو عن طريق كاميرات المراقبة استطاع أن تصورك تلك الكاميرات وأنت متلبس بالجريمة، والطرف الآخر كان قد سجل لك مكالمات تثبت أنك أولا تخطط الجريمة، ثم تعترف بأنك ثم تقر أنك ستفعلها، ثم تعترف أنك فعلتها. بالإضافة إلى ذلك، فكل ملابسات الجريمة، كل الأدلة أنك متهم، بل بالعكس لا سبيل لك للنجاة. علمت كل هذه المعلومات قبل أن تجلس على المكتب ليحقق أو تقف أمامه ليحقق معك. كيف يكون حالك حال التحقيق؟ هل ستعترف؟ إن هذه هي شعبان، أنك في شعبان ارتكبت طوال العام ارتكبت ذنوبا كثر، أسأل الله أن يتوب علي وعليك، ارتكبت موبقات وكبائر وبلاوي معاصي، ففي هذه الأيام، أيام شهر شعبان، ترفع تلك الصحيفة التي فيها كل شيء. إن كثيرا من الناس استخدم أني أملك سي دي عليها كل، فهذه الصحيفة هي فيها كل شيء، كل شيء بالصوت والصورة. أنت حال المعصية مصور، أنت حال المعصية كل كلمة، لا أنت طيلة أيامك كل وقت مكتوب كل شيء. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نكتب وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أمام هذه الجريمة التي ارتكبتها في حق نفسك، ومنهم ظالم لنفسه، ليس أمامك إلا الاعتراف. وبعد الاعتراف ليس ثمة إلا عفو الله. لذا أولا في شعبان، مع انتصاف شهر شعبان ذهب النصف وبقي النصف. أولا لابد أن تعترف، تعترف أنك مذنب، تعترف أنك مخطئ، تعترف أنك مقصر، تعترف بجريمتك بأنك ظلمت نفسك بارتكاب كثير من المعاصي. إن من أسوأ الآفات الموجودة في عصرنا أن كثيرا منا يبرر المعصية. لو نقرب عشان تخطي الرقاب، حرام عشان ما حدش يتخطي الرقاب. إن الاعتراف بأنك مذنب أول السبل إلى توب. إن عندما تتخيل قصة ماعز، لابد ألا تغيب أبدا طيلة حياتك عن قصة ماعز رضي الله. إن ماعزا لما زنى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت، وهو محصن يعني هو متزوج، معنى ذلك أنه عالم أنه سيقتل رجما، كما قال أحد الصحابة ما بال هذا ما صبر على نفسه حتى يقتل قتل الكلب. فقصة ماعز أنه لما زنى ذهب إلى رسول الله مباشرة قال إني زنيت فأقم علي الحد، قال طهرني. فكثير منا إذا زنى فهو لديه من المبررات بأن يقنع نفسه أنه لابد أن يزني، لأن زوجته مقصرة، لأنه الشبق عنده مرتفع، لأنه هي التي غوته، لابد أن ألا تبرر معصيتك. أنت أذنب، ليس سمت مقدمات ومؤخرات، في النهاية أنت اعترف بذنبك وقل تبت إلى الله، فتبدأ اليوم في سرد كل ذنوبك على مدار عام. فهذه صحيفة إن الأعمال ترفع عدة مرات، فهناك رفع يومي، الأعمال ترفع في صلاة العصر وصلاة الفجر. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الفجر والعصر مشهودة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا ترفع في يومي الاثنين والخميس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذان يومين ترفع فيهما الأعمال، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. ثم الأعمال ترفع رفع سنوي في شهر شعبان، فهناك رفع يومي، وهناك رفع أسبوعي، وهناك رفع سنوي. فلا بد في كل يوم أن تعترف أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا ظالم لنفسي، أنا ارتكبت الآثام، أنا ارتكبت الخطايا، أنا فعلت، أنا ما فعلت، لكي تتوب. إنك إن لم تقر بذنبك وتعترف أنه ذنبا فلن تتوب. كثير من الناس يشرب السجائر، يشرب الدخان، وهو لا يعترف أنها ذنب، هو لا يقر، هي ذنب صغير، لما أتوب؟ هو يحادث النساء، طبيعة المجتمع واختلفت العصور واختلفت الأزمنة، وصار الأمر عاديا أن يحدث الرجل امرأة أو تحدث المرأة رجلا، فلا يعترف أنه ذنب، كيف يتوب؟ هناك من يزني لأنه عنده مشكلات في بيته فيقول لابد من حال، فهو لا يتوب. إذن البداية اعترف أنك مذنب. إذا اعترفت أنك مذنب، إن من أول شروط التوبة الإقلاع. أول شرط من شروط التوبة الإقلاع، أن تقلع عن الذنب. فنبدأ مرحلة اليوم أني أقر أني أذنبت ثم أقلع عن الذنب. ثانيا العزم على عدم التوبة، على عدم العودة. العزم أن يكون هناك قرار قلبي يقيني أني لن أعود إلى الذنب أبدا، لن أعود أبدا. وهذه التوبة النصوح، ألا تعود إلى نفس الذنب مرة أخرى. أنا ضعيف وفي الغالب سأعود، والفتن والشهوات كثر فغالبا سأعود. خذ القرار بأنك لن تعود، وعلق قلبك بربك ولن تعود. ثانيا اقطع كل علاقة لك بالذنب، إن كثيرا منا هو يرتكب الذنب ويبقي بقايا من آثار الذنب، صور، رسائل، أرقام هواتف، أماكن. امحو كل هذا من ذاكرتك ومن الواقع حتى لا تعود إلى الذنب مرة أخرى. إنه أنت تقف أمام الله. أمام من؟ الله. إن كثيرا منا إذا وقف أمام محقق آدمي فهو يرتجف، بل قد يبول على نفسه من شدة الموقف. فماذا إذا أوقفت بين يدي الله؟ يقول الله عز وجل: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. المجرم هو كل من اقترف ذنبا أو معصية وهو واقف أمام ربه، فلا يملك إلا أن ينكس رأسه أمام الله حياء من ذنبه، لأنه ليس ثم سبيل للإنكار. يقولون أن أنواع الحساب ثلاثة، أنواع الحساب ثلاثة. أول نوع من أنواع الحساب قوم عفى الله عنهم، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، الذي قال عكاشة للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت من هؤلاء. قوم لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، ومع كل رجل من 70,000 70,000. هذه الفئة الأولى، أسأل الله أن يجعلنا منها. ثم الفئة الثانية، قال الله سبحانه وتعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. سوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا هو العرض، أنه تعرض ذنوبك على الله. فيأتي الله سبحانه وتعالى كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله سبحانه وتعالى يدني العبد المؤمن من كنفه، يقربه منه، يدنو، فيقول له: أي فل، من الذي يقول؟ الله لمن؟ للرجل من أهل الجنة. ركز، ركز في هذه، أن الرجل من أهل الجنة، من أهل الجنة، ثم يدنيه الله من وهو من أهل الجنة، فيقول له: أي فل، لما فعلت كذا يوم كذا وكذا، وهو من إيه؟ ركز، أن أهل الجنة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، أن الرجل من أهل الجنة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له: أنت ارتكبت المعصية دي ليه؟ ارتكبت الذنب ليه؟ لماذا أقمت على هذه المبقى؟ لماذا فعلت؟ فكيف يكون ردك أمام الله؟ لذا كان الرجل من السلف يقول: والله لو أتاني الله بالمغفرة لأهمني منه الحياء. يقول: لو أن الله غفر لي فإني أستحي منه. هذا هو موطن الحياء. يقول أن الرجل لا يذنب الذنب الصغير في حق أخيه فلا يزال مستحيا منه كلما لقيه، ف فأنت تذنب في حق الله جل جلاله وأنت من أهل الجنة، ثم يدنيك الله من كنفه فيقول لك لم فعلت كذا يوم كذا وكذا. هو أنت نمت عن صلاة الفجر النهاردة ليه؟ هو أنت جيت متأخر النهاردة ليه؟ لماذا أتيت متأخرا في صلاة الجمعة ودخلت بعدما وصع يد الإمام؟ لماذا فتتك صلاة العصر في جماعة؟ لماذا لم تشع في ده؟ هذه عن التقصير في الطاعة. فما بالك عزيزي لماذا كذبت؟ لماذا فعلت؟ فإذا كنت من أهل الجنة ماذا ستقول الله جل جلاله أنت من أهل الجنة؟ فيقول يا رب ألم تسترني؟ أنا ارتكبت ذنوب ومعاصي، ألم تسترني؟ قال نعم سترتك في الدنيا واليوم أغفر لك، خذوه إلى الجنة. هذا يسمى حسابا يسيرا، أنه تعرض عليك بعض ذنوبه. في إحدى الروايات أن الله سبحانه وتعالى يقول اخفوا عنه كبار ذنوبه وأظهروا صغارها. فهو ينظر إلى صحيفته فيرى ذنوبا صغارا فيقول يا رب لي ذنوب لا أراها هنا. يقول سترتك في الدنيا واليوم أغفرها لك، اللهم اجعلنا منهم يا رب. هذا هو الحساب اليسير. أما الآخر وهو الحساب الصعب، أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد فيعرفه بذنوبه، يقول له فعلت كذا وكذا، يقول لم أفعل، فعلت لم أفعل، فعلت لم أفعل، لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، فيختم على فيه، فيختم على فيه، وتتكلم أعضاؤه فيقول الفم كذبت، وتقول العين نظرت، وتقول الأذن سمعت، وتقول اليد بطشت، وتقول الرجل سعيت، ويقول الفرج زنيت. فينطق الله لسانه فيقول تبا لكن فإني عن كن كنت أناضل. لو أنا تخيلت أنا أي الثلاثة، إذا اعترفت بذنوبي وأقررت بها وتبت وأقلعت وعزمت وندمت، وهذه من شروط التوبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أني ندمت على ما كان من تفريط، يا ويلتى على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، ندمت على ما كان مني، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. هذا الخليل الذي أخذك إلى المواقع المشبوهة، الذي أخذك إلى نسائن، الذي أخذك إلى مقاهي، الذي أخذك إلى مخدرات، الذي أخذك إلى خمر، الذي يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وكان الشيطان للإنسان يقول الله جل جلاله لقد صدق إبليس فيكم ظنه، أن إبليس اجتهد ليغويك، وهو ظن ظنا يقين، أو ظن هنا معنى يقين أنك ستتبعه، فاتبعته فتأتي يوم القيامة ليكون يوم الحصاد. لذا اعترف بذنوبك هنا قبل أن ينقضي شهر شعبان، اعترف بذنوبك وأقر أنها ذنوب حقيقية، اعترف، ثم بعد الاعتراف العزم على عدم العودة، الإقلاع، ثم العزم على عدم العودة، ثم الندم، ثم استبدل الأعمال السيئة بأعمال صالحة. إذن أول وأهم واجب في مثل هذه الأيام الاعتراف بالذنب، وإذا اعترفت بذنبك توب، إذا اعترفت بذنبك توب، إذا تبت أقلع، إذا أقلعت عزم على عدم العودة، إذا عزمت على عدم العودة اندم على ما فات من إسرافك وعصيانك، ثم إذا ندمت فاستبدل. لذا عنصرنا الثاني تحول، تحول، تحول من معاص إلى مطيع، تحول من غافل إلى ذاكر، تحول من جاهل إلى عالم، تحول من دنيوي إلى أخروي. لابد أن تتحول. التحول هذه أنت بيدك الآن آليات التحول، لديك القدرة على أن تتحول، أنت تملك زمام الأمر. فالدنيا دار عمل والآخرة دار حساب، فأنت في الدنيا تملك أن تغير ما في صحيفتك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتحول من المعصية إلى الطاعة، تحول. أنت تملك آلات التحول، اترك المعصية لله، تحول من المعصية إلى الطاعة، استعن بالله، إن نصف الدين استعانة، إياك نعبد وإياك، فاستعن بالله على أن تتحول. إن النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالدعاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يبلى في جوف أحدكم كما يبلى وشي الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم حتى يكون الإيمان قوي بمكان أن يستطيع أن يقف أمام الذنب فيقول له لا. إن كثيرا منا يملك تلك الهواتف المحمولة وهو لا يستطيع أن يقول لا. نريد لكل منا، أسأل الله أن نكون كذلك، أن كل منا يقف أمام المعصية كما وقف ذلك الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله، إني أخاف لقاء الله، إني أخاف الله، إني أخاف حساب الله، إني أخاف الله، إني أخاف عذاب الله، إني أخاف الله، إني أخاف عذاب النار، إني أخاف الله، إني أخاف من الخلود في النار. لذا تحول، دع المعصية لله. أيها المقيمون على معاصي، أيها المقيمون على المعاصي، خافوا من الحساب. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. ويحذركم الله نفسه، الله يحذرنا نفسه، إن بطش ربك لشديد لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. خذوه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوا. لذا تحول قبل أن يأتي الموت، والموت يأتي بغتة، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيها العاصي، كن على يقين أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فتخيل أنك تموت وأنت على معصية. إن كنت أقول أن من أسوأ أشكال الميتة أنك عندما تنظر بالأمس القريب، الأمس الماضي، إن مات 100 لا تجد إلا واحدا مات على طاعة، و99 أغلبهم مات على معصية، فهو في يده دخان، أو جالس على مقهى يحمل شيشة، أو يشاهد. إن أغلب من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال موت الفجاءة أخذة أسف، الله غضب عليه لإقامته على المعصية فأماته على معصيته، فيبعث يوم القيامة وفي يده السجارة فيوقف بين يدي الله جل جلاله فيسأل أأمرتك بهذا؟ أكنت أتظن أنك تتقرب لي بهذا؟ أتظن أن بعدما رأيتك بمثل هذه الحالة أدخلك الجنة؟ فماذا ستقول لله؟ إن الأمر لا ينطبق على العاصي فقط ولكن ينطبق على المفرط. تخيل يا من تركت صلاة الفجر في جماعة أنك ميت وأنت نائم فبعثت نائما أمام الله فأوقظت فسألك لما لم تصلي الفجر؟ ألم تعلم أنه فريضة؟ ألم تعلم أن الفجر وقته محدود ينتهي بإشراق الشمس؟ لما آثرت النوم على فريضتي؟ ألم تعلم أنها فرض؟ أيها المفرط في طاعة الله إنك ستسأل لماذا فرطت؟ لماذا قصرت؟ لماذا لم تقم بطاعة الله؟ لماذا لا تحفظ كتاب الله؟ لماذا لم تتعلم السنة؟ لماذا لم تتعلم أحكام الصلاة؟ لماذا لم تتعلم أحكام الوضوء؟ لماذا لم تتعلم أحكام الغسل؟ لماذا لم تتعلم أحكام الصيام؟ لماذا لم تتعلم أحكام العقيدة؟ لماذا لم تتعلم إن لو جلسنا لنسأل كل منا على حدة ما هي أسماء أبناء رسول الله؟ فالكل. لكن إذا سألنا عن أسماء المنتخب أو الأهلي أو الزمالك أو الفرق الأجنبية التي صار أبناؤنا يحفظون أسماءهم أكبر من أسماء أهليهم فماذا تنتظر؟ فماذا ننتظر؟ لذا تحول قبل أن يأتي الموت فتقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك فيكون الرد إنها كلمة هو ولو رده لعادوا لما نهوا عنه وإنهم أنت تملك آلات التغير ابدأ في حفظ كتاب الله ومت وأنت تحفظ ابدأ في المحافظة على صلاة الجماعة وتكبيرة الإحرام ابدأ في المحافظة على سنن الراتب ابدأ في المحافظة على سنن النوافل ابدأ بلال رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت خشخشة عليك بين يدي بالجنة فبما سبقتني قال ما توضأت في ما أحدثت في لعاد ساعات من ليل أو نهار إلا توضأت ما توضأت إلا صليت ركعتين ابدأ بصيام يوم ويوم ابدأ بصيام يوم في الأسبوع ثم يومين في الأسبوع ثم يوم ويوم ثم 20-30 يوم 25-27 يوم. إن العلماء عندما يتكلمون عن العلة ما السر في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرة لما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنهما ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليل فقالوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ختم له بصيام يوم دخل الجنة فإذا كانت الأعمال ترفع فآخر شيء مرفوع صائم 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 ألا يدخل الجنة بموعود رسول الله سلم يدخل الجنة ثانيا قالوا أن صحيفة الإنسان طوال العام بها شهوات بها شهوات فالإنسان وهو صائم قال رسول الله في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله فتلك الآليات التي ارتكبت بها المعصية أنت حرمتها من ملذاتها مطعما ومشربا وشهوة فكأنك تعاقبها على ما اقترفت من سالف العصيان فتكون النتيجة أنك تركت كل هؤلاء لله فالله سبحانه وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له إلا فإنه لي وأنا أجزي به هذه العلة في صيام شهر شعبان لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له عليك بالصوم فإنه لا عدل له فليس هناك عمل عبادة على الإطلاق تعدل الصيام لأن الصيام أنت تترك الطعام والشرب والشهو 16 ساعة قالوا أن الحج عبادة طويلة، فالحج عبادة طويلة ولكنك فيها تأكل وتشرب وتأتي شهوتك حتى تلبس الإحرام، وإذا انتظمت في لبس الإحرام فلن يكون أكثر من 3 أيام أيام الحج، لكن في رمضان شهر كامل. لذا صوم شهر شعبان. المهم التحول، كل منا ينبغي أن يتخيل هو مشهد واحد، هو مشهد واحد، أن الموت جاءك وأنت على هذه الحال، أترضى أن تموت؟ أو لو سئلت ها إذا جاء الموت أتقبل أن تموت الآن؟ فكثير منا يقول لا مستحيل، لست مستعدا تماما. إذا تحول، تحول من المعصية إلى الطاعة، اترك المعصية لله. إنك أقمت على المعاصي شهورا وسنين فتحول، اترك تلك المعصية لله. تخيل أنك مت على معصية، ماذا ستقول لرب العالمين؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاستغفر، تب إلى الله وأقلع عن الذنب وتحول. تلك الأوقات التي قضيتها في معصية الله اقضي مثلها في طاعة الله. تلك الجارحة التي نظرت إلى معاصي الله لابد أن تعاقب، بأنه نفس الوقت وأكثر وكم من أكبر تقضيه في طاعة الله. نظرت إلى معصية الله تنظر إلى المصحف. تلك الأذن التي سمعت معصية الله بقدر ما سمعت بل أضعاف أضعاف تسمع طاعة الله. ذلك الفم الذي تكلم في معصية الله أضعاف أضعاف يتكلم في طاعة الله. تلك اليد التي بطشت في معصية الله لابد أن تعاقب بأن تقوم بأعمال حسنة تعول تلك الأعمال. تلك الرجل التي سعيت في معصية الله سعت في معصية الله لابد أن تسعى في طاعة الله ليكون تحول إحلال واستبدال، حتى إذا جاء الموت تكون كما قال معاذ مرحب بحبيب جاء على فاقة، أو تكون كما قال بلال، أو تقول كما قال بلال رضي الله عنه اليوم ألقى الأحبة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. إذن قاعدة، اعترف بكل ذنب صغير وكبير. 2 تحول، اترك الذنب لله وتحول من المعصية إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر لعلك يأتيك الموت وأنت قريب من ربك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، المحمود الله جل جلاله، والمصلى عليه محمد وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من قواعد المعاصي أن المعصية الصغيرة تأتي بمعصية أكبر منها ثم أكبر ثم أكبر، ولا يقف الأمر في المعاصي عند حد، بل المعاصي تتنوع وتتبدل وتكبر، فهذه قاعدة في المعاصي. كذلك في الدنيا، الدنيا إن كثيرا منا يشتهي مالا، فإذا جاء المال فهو لا يشبع، فهو يشتهي أن يملك الدنيا أجمع. قاعدة الزيادة، قاعدة الزيادة، أن الإنسان إذا كان في معاصي الأمر لا يقف عند حد. لذا عندما تتأمل حال الغربي فهم بدأوا في معاصي غريبة، إني أتعجب كثيرا عندما تقرأ في كتاب الله وهو يتكلم عن معصية آل لوط عليه السلام، قوم لوط عليه السلام، وهم لم يسبقهم أحدا من العالمين، عالم الإنس وعالم الجن، في تلك المعصية، أن يأتي الرجل الرجل أو المرأة المرأة. لذا إذا فتحت باب المعاصي فباب المعاصي لا يغلق، فنحن نريد الاستحلال والاستبدال بزيادة، زيادة الطاعة. إنه ينبغي أن تكون دائما في زيادة مع الله، أنت تتاجر مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. فأنت لن تبيع نفسك لله فلا تكتفي، العبادة ليس لها حد ولا تنتهي، بل لابد أن تعبد ربك حتى يأتيك، فلا بد أن تكون في زيادة. لا تكتفي بأنك حفظت كتاب الله، ادخل في عالم القراءات، هذا عالم واسع ودنيا، ادخل في عالم القراءات. لو سئلت يوم القيامة لما لم تتعلم قراءة القرآن، ماذا ستقول؟ ادخل تعلم الحديث، تعلم السنة، تعلم الفقه، تعلم دين، تعلم كل، اقرأ في السيرة، اقرأ في التاريخ الإسلامي، اقرأ، تعلم إن هذا الدين علم، وكلما ازددت علما ازددت تعبدا. كنت تقرأ جزءا في يوم، فاجعله جزئين وثلاثة وعشرة وختمة. إن عثمان رضي الله عنه كان يقرأ ركعة، يقرأ، يصلي ركعة يقرأ فيها القرآن كله، وذلك كله ليلة. فلماذا لا تنفس؟ فزيادة في العبادة أنك كل يوم لابد أن تحدث لك زيادة. كنت تقرأ فزيد في القراءة، كنت تصلي فزيد في الصلاة، كنت تسبح فزيد في التسبيح، كنت تتصدق فزيد في الصدقة، كنت تصل رحمك فزيد في صلة الرحم، كنت تبر والديك فزيد في تربية، في بر الوالدين، كنت تحسن إلى الناس، كنت، لأنه القاعدة، ومن لم يكن في زيادة فإنه في نقصان. فالزيادة ثانيا، وهذه أهم قاعدة في الموضوع على الإطلاق، أن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لما كان أحدهم في درسه فقال لهم من كثرة ذكره: إني أسمع في رأسي دوي كدوي النحل من الذكر. هو يريد أن يذكر، فذهنه قلبه يعمل يذكر يذكر يذكر، فهو يشعر كأنه هناك دوي نحل في رأسه من كثرة الذكر. كان أبو مسلم الخولاني يذكر الله حتى يقال مجنون. فسأل رجل: أهو مجنون؟ قال: هو دواء الجنون. فاجعل ذكر الله لك سجية، لا تفطر عن ذكر الله، لا تمل عن ذكر الله، لا تمل من قراءة القرآن، لا تمل من قراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل من كتابة الأجر حتى تمل أنت من العمل. فأنت تقرأ القرآن فتمل، فتقرأ المصحف فيقف الأجر، ولكن طالما أنت تقرأ فالأجور تكتب، فالأجور تكتب. فكونوا في زيادة، تاجروا مع الله. إن الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يحب أن يعطيكم، يحب أن يجود عليكم، يحب أن يتكرم إليكم. إن لله في أيام دهره نفحات، فتعرضوا لنفحات الله بدوام ذكره، بدوام الإقامة على طاعته. فرصة للحج لا تتأخر، فرصة للعمرة لا تتوقف، فرصة لأن تساهم في إعمار بيت من بيت الله، من بيوت الله، لا تتأخر، لا تفكر، إنك إن فكرت لن تفعل، لا تفكر، بمجرد أن قيل لك افعل أفعل إن شاء الله ثم تفعل. إذن اعترف ثم تحول ثم زيد، اعترف بذنوبك ثم أقلع عنها، تحول من الذنب إلى الطاعة، من الغفلة إلى الذكر، من الجهل إلى العلم، من التكاسل إلى العبادة، ثم زد، لا تقف عبادتك عند حد. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب نعوذ برضاك من سخطك يا رب، نعوذ برضاك من سخطك يا رب، نعوذ برضاك من سخطك، بمعافاتك، من عقوبتك، بك، منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا ظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لنا كل ذنب، رب اغفر لنا كل ذنب، ربنا لا تدع لنا ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا غفرته ربنا. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب اسلل سخيمة صدورنا، رب اسلم سلنا سخيمة صدورنا.